بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، وحديث اليوم كان لقاء مع أخ حبيب، مكثنا ليلة إلى الفجر نذكر الله عز وجل ونتدبر القرآن ونتذكر أحوال المسلمين، وتخلل ذلك بعض المناقشات في آيات الله عز وجل، ولم يخلو هذا المجلس من ذرف العين وهياج القلب وتعلق القلب بالله عز وجل، ونسأل الله تعالى القبول وحسن الخاتمة. وكان من جملة ما كان فيه الكلام قول الله عز وجل في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية في سياق المتقين، لأن الله تعالى وعدهم بالجنة وأمر بالمسارعة إلى هذه الجنان. فمن صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه جملة اعتراضية، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة اعتراضية. ثم بعد ذلك الواو عاطفة على ما قبل الجملة الاعتراضية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكان الإشكال عند هذا الرجل الحبيب الذي استفدت منه أننا يعني تسحرنا في هذه الليلة وضيفني عنده في هذه الليلة، كان الإشكال عنده: كيف للعبد أن يكون على تقوى من الله عز وجل ثم بعد ذلك يفعل الفاحشة وطالع هذا الحبيب جزاه الله خيرا بعض كتب التفسير فلم تروي غلته في هذه المسألة، فقلت له بأن قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا من باب عطف العام على الخاص، أو تقديم الخاص على العام، أو إخراج بعض أفراد العام للتنويه على أهميته وبيان خطورته. يبقى أحيانا فرد من أفراد العموم إما أن يأتي بعد العام وإما أن يسبق العام، وإخراج هذا الفرد من العموم يكون من باب التنويه والتذكير على شرف وخطورة هذا الفرد. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء من جملة المنكر، فالمنكر اسم جامع لكل ما يقع عليه سخط الله تعالى. يبقى أي شيء بيسخط ربنا سبحانه وتعالى عليه، هذا الشيء المسخوط عليه يسمى منكر، يسمى منكر. ولا يقصد بالمنكر هنا ما يعنى به عند علماء الحديث، ولكن كل شيء فيه سخط لله عز وجل فهو منكر، إذن النظر إلى المرأة الأجنبية منكر، والزنا منكر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق منكر، والسعي بين الاثنين بالنميمة والإفساد منكر، والخوض في أعراض الخلق والنيل منهم هذا منكر، ومحاربة الله عز وجل في شرعه أو قدره أو كونه أو أمره هذا أيضا منكر. فباب المنكر أوسع من باب الفحشاء، وإنما قدم الفحشاء بالذكر على المنكر للتنويه على خطورة الفحشاء، للتنويه على خطورة الفحشاء، وأن المسلم لا بد أن يجتنب الفحشاء. يعني إذا كان مجتنبا المنكر فليجتهد أن يجتنب من المنكر الفحشاء. إذن هنا تقدم الفرد على العام، إن الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن تقدم الفرد على العام. وأحيانا يتقدم العام على الفرد فيأتي الفرد بعد العام، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومعلوم أن الصلاة الوسطى إنما هي فرد من أفراد الصلاة، فرد من أفراد الصلاة. وتنازع العلماء في المقصود بالصلاة الوسطى، فمنهم من قال بأن كل صلاة هي صلاة وسطى، فكل صلاة هي وسطى بين صلاتين، فصلاة الصبح وسطى بين العشاء وبين الظهر، والظهر صلاة وسطى بين الفجر وبين العصر، وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء. وهذا القول قول ربما لو تهم بالبعد أو التكلف ما كان في ذلك تكلف. القول الثاني أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ودل النص على هذا القول، فليس من قول أعظم من قول مؤيد بالنص، ليس هناك من قول أعظم من قول مؤيد بالنص. في يوم قريظة وبعد أن أخمدت نيران الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من باب البدل، فصلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى. ومعلوم عند الأصوليين أن البدل من أساليب التخصيص، أن البدل من أساليب التخصيص، فدل ذلك على أن الصلاة الوسطى مخصصة أنها صلاة العصر. إذا ليس هناك من قول أسعد والأشرف من قول منور بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الله عز وجل قبل ذلك. يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا ذكر الفرد قبل الإيه ولا بعده؟ لا بعد، ذكر الفرد بعد العام. فذكر الفرد أو إخراج الفرد من العام ليسبق العام أو ليلي العام هذا كله من باب التنويه والتذكير بشرف هذا الفرد، من باب التنويه والتذكير بشرف هذا الفرد أو بخطورة هذا الفرد، إما بشرفه وإما بإيه؟ بخطورته. بشرفه ليعظم فعله، وبخطورته ليعظم تركه. انتبه، يبقى إذن عظم من حيث الشرف ليجتهد الناس في فعله زي الصلاة الوسطى. طب ولماذا الصلاة الوسطى صلاة العصر وخصصت بالذكر والتنويه والتشريف وما إلى ذلك؟ سبحان الله، لأن هذه الصلاة يغلب على الناس أنهم يرجعون من أعمالهم وهم مكدودون مجهودون منهكون يريدون الخلود والدعة والراحة، فربما تفوتهم كثيرا صلاة العصر، ربما ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نرجع إلى قول الله عز وجل والذين، ومعلوم أن الصيغ الموصولية من صيغ العموم، أن الصيغ الموصولية من صيغ العموم، الذين ومن وما إلى ذلك. وكذلك أداة الشرط وأداة الاستفهام، أداة الاستفهام وأداة الشرط هذه كلها من ألفاظ العموم. يعني لما أقول مثلا من أتاك، من أتاك، فمن هنا ليست شرطية ولكنها هنا استفهامية، وهي دالة على العموم، كيف تدل على العموم؟ لأن الأناسية كثر، الناس كثير جدا، أسماءها كثيرة، ذكرانا وإناثا، رجالا وشيوخا وشبابا وأطفالا. فلو أنك حصرت من تعلم لوجدت أنك تعلم في دائرة أسمائك أكثر مثلا من 10,000 اسم مثلا. فلو قلت لك محمد أتاك، علي أتاك، أحمد أتاك، زيد أتاك، عمرو أتاك، شاري أتاك، محمود أتاك، عبد العزيز أتاك، هيثم أتاك، أسماء كثيرة جدا بقى، أسماء كثيرة جدا. فبدل ما أقعد أقول كل هذه الأسماء أقول إيه؟ من أتاك؟ أحمد أتاك؟ لا. محمد أتاك؟ لا. عبد العزيز أتاك؟ لا. عبد السميع أتاك؟ لا. عبد الشكور أتاك؟ لا. هيثم أتاك؟ لا. محمد؟ لا. أسماء كثيرة جدا. فأنا بدل من أن أقول 10,000 سؤال وكل سؤال عن معين مخصوص بالذكر استعيض عن هذه الجملة من الأسماء بكلمة إيه؟ من؟ فصارت هذه اللفظة لأنها مكونة من حرفين اثنين، صارت هذه اللفظة دل على مجموع هذه الأسماء. فقوله تعالى والذين من دول بالضبط، الذين دل على الجمع، هل معنى ذلك أن الخطاب هنا موجه للذكور دون الإناث؟ لأن خطاب الموصول لجماعة الإناث ليس الذين، وإنما ليه؟ اللائي أو اللاتي، لم يقل خطاب والذين إذا فعلوا، وكذلك اللائي إذا فعلن فاحشة ذكروا وذكرنا الله، لا لم يكن ذلك. أين الخطاب للإناث؟ اتفقت كلمة العلماء أن خطاب الذكور يندرج تحته الخطاب للإناث، يبقى الخطاب للذكور بيندرج تحته الخطاب للإيه؟ للإناث. وهذا بنسوقه للمجلس الأدنى بس بالبلد، يعني كلمة الأدنى دي ترجمته بالبلد، هذا نسوقه للمجلس الأدنى للمرأة، كيف أنهم يريدون أن يجعلوا رؤوس النساء يارتها كرؤوس الرجال، تأعظم من رؤوس الرجال. صار رجال هذه الأزمان كالمساكين الغرباء في أحواله. النساء المجلس الأدنى للمرأة، والمجلس العالمي للمرأة، والمجلس مش عارف المرأة، ونقابات مش عارف إيه لرعاية حقوق المرأة، ونقابات تانية للطفولة والأمومة، سبحان الله. والرجالة حد بيسأل عنهم؟ الرجال الذين شرفوا، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال الذين خاطبهم الله عز وجل وجعل النساء مندرجات تحتهن في الخطاب، الآن تعكس الأمور. إذن والذين، نعم هذا ضمير موصول تخاطب به أو يخاطب به جماعة الذكور، وأين جماعة الإناث؟ جماعة الإناث مندرجات في الخطاب تحت جماعة الذكور. فالمرأة دائما تحت الرجل شرعا وعرفا وقدرا وكونا وذوقا وطبعا، سبحان الله. حتى عندما نقرأ في التراجم يقول لك إيه؟ وكانت تحت فلان. يعني تحت فلان أي كانت زوجته فلانة، كانت تحت فلان. أسماء بنت أبي بكر كانت تحت مين؟ كانت تحت الزبير. يبقى هذا فيه معنى تفضيل، والرجل إنما يفضل بدينه وقيامته على زوجته. فقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يا ترى ما المقصود بالفاحشة؟ الفاحشة هنا أتت منكرة وفي سياق الشرط، ففيها معنى العموم. والذين إذا فعلوا فاحشة، لم يقل والذين إذا فعلوا الفاحشة. ولذلك بعض المفسرين الذين قالوا بأن المقصود بالفاحشة هنا الزنا، هذا قول فيه نظر لعدة أمور. الأمر الأول أن هذه نكرة في سياق الشرط فدلة على العموم، والتخصيص بالزنا أو الذكر أو حمل المعنى على الزنا هذا تخصيص ولا مخصص؟ هذا تخصيص ولا مخصص؟ هذا أولا. ثانيا أن النكرة طالما أنها أهملت فلم تعرف فلا يجوز حملها على تخصيص، طالما أن النكرة أهملت فلم تعين، لم تقترن بالألف واللام أو الإضافة أو ما إلى ذلك، فلا يجوز حملها على المعين. فنظرنا إلى معنى الفاحش، والذين إذا فعلوا فاحشة، وجدنا أن معناها في معاجم اللغة كل ما عظم من الأمر يسمى فاحش وفاحش. لو واحد مثلا طوله 160 سنتي 165 سنتي 170 سنتي ده فاحش الطول ولا عادي؟ ده أمر عادي. طب لو واحد مثلا طوله جوزين انطار مترين يبقى طويل جدا. طب لو واحد انا شفت الصورة ديت واحد باكستاني طوله 3 امتار وعشرة سنتي، 3 امتار وعشرة سنتي يعني ايه؟ يعني رأس محصلة سافدة 3 امتار وعشرة سنتي، يا ترى ده نقول طويل ولا شديد الطول ولا فاحش الطول؟ فاحش الطول. لو في واحد مثلا لسانه مفلوت، يعني واحد مثلا سب او شتم شتمتين يا حقير يا كذا مثلا، واحد تاني قال يا ابني كذا يا ابني كذا، يعني صفتك اللي نعتك وجاب من بعيد ومن قريب، يا ترى ايهما يكون فاحش القول؟ ايهما؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المسلم سبابا، وكذلك ان يكون فاحش القول بذيئا. طيب المقصود بالفحش هنا هو ماذا؟ هو الزيادة في القول، والمقصود بالقول هنا اللي هو القول الايه؟ غير المضابط شرعا. إذن كلمة الفاحش ديت بتطلق على ما فيه تجاوز، تطلق على ما فيه تجاوز. فلما كان الطول متجاوزا ما هو معهود عرفا وطبعا سمي هذا الطول طولا فاحشا، ولما كان السباب خارجا عن نطاق المألوف زائدا متجاوزا حدود المعقول كان هذا السباب فاحشا. وكذلك كل ذنب عظيم تجاوز العبد به حد المعصية أو حد الصغيرة فإن هذه فاحشة. إذا يمكن أن تقول بأن الفاحشة هي الذنوب العظيمة، يبقى والذين إذا فعلوا ذنبا عظيما أو ظلموا أنفسهم، أو هنا فيها معنى العطف مش فيها معنى التخيير، ليس فيها معنى التخيير. لما أقول لك مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، فإما ده أو ده، واخد بالك إما ده وإما ده، لكن هنا فيها معنى العطف. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. فيحمل هنا الظلم على أمرين: أنهم ظلموا أنفسهم بفعل هذه الفاحشة، ويمكن أيضا أن تحمل على معنى العموم، أن الإنسان إذا عصى ربه أي معصية صغيرة أو كبيرة فقد ظلم نفسه. وكان الصحابة يقولون في قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أن كل من عصى الله فهو جاهل. ده كلام طائفة كبيرة من الصحابة، نقل ذلك الإمام الجليل محمد ابن جرير الطبري: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالمقصود بالجهالة أنهم لا يعظمون الله عز وجل. فكل من فعل ذنبا أو معصية صغيرة أو كبيرة فقد ظلم نفسه لجهله بمقام ربه. فلو كان على علم بمقام ربه سبحانه معظما ربه سبحانه لمنعه ذلك من ولوج المعصية صغيرها وكبيرها، لمنعه ذلك من ولوج المعصية صغيرها وكبيرها. فدل ذلك حتما أن هذه الكلمة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم معناها بالنسبة للمعصية أوسع من معنى الإيه؟ الفاحشة. يبقى كأن الفاحشة فرد من أفراد الإيه؟ ظلم النفس. يبقى والذين إذا فعلوا ذنبا عظيما أو فعلوا أي ذنب عظيم أو صغير، إيه اللي حصل؟ ذكروا الله، ذكروا الله. ما المقصود بذكر الله؟ هل التراقص والطرب والتمايل لا لا لا، ولكن المقصود بذكر الله أي لم يقعوا في الغفلة، ذبحوا الغفلة بسكين الذكر، ذبحوا الغفلة بسكين الذكر. لأن المرأة إنما يتجرأ على المعصية ويتسور أسوارها إذا كان غافلا عن ربه سبحانه، إذا كان غافلا عن ربه سبحانه. فعندما ينشط ويتذكر ربه سبحانه وتعالى هذه الذكرى وهذا الذكر يحجزه عن المعصية، يحجزه عن المعصية. وهنا فارق دقيق بين فعل المعصية وتعلق القلب بالمعصية، فارق دقيق بين فعل المعصية وتعلق القلب بالمعصية. ففعل المعصية ذنب وتعلق القلب بالمعصية أعظم من فعل المعصية. يبقى لو إن في هناك واحد زنى، هو زنى، وهناك آخر قلب متعلق بالزنا حتى لو لم يزن، ولكنه يشتهي ويذكر ويراود نفسه وما إلى ذلك، ربما في بعض المقامات يكون ميل القلب لفعل الذنب أعظم من فعل الذنب. إزاي؟ لأنه لو فعل الذنب ذكر ربه وانفتح له من أبواب الخير والمنن والإحسان من ربه سبحانه ما به يكون أوفق حالا وأحسن مآلا من حاله قبل الذنب. يعمل الذنب، بعد ما يعمل الذنب بيندم ويحزن ويذكر الله ويكثر من أعمال البر والخير ولا يفتو يذكر ذنبه، فيحدث لهذا الذنب توبة بعد توبة وأوبة بعد أوبة وإنابة بعد إنابة، فيتقلب حاله بين مقامات الرفعة عند الله عز وجل، حتى إن الشيطان يقول يا ويلتي ليتني لم ألبسه بهذا الذنب. إذا فعل الذنب ولكنه تنفتح له أبواب كثيرة من أبواب الخيرات. وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. والقول الصحيح عند جماهير أهل السنة أن الحسنات التي يمحى بها السيئات لا يعنى بهذه السيئات صغار الذنوب، بل إن كبار الذنوب تمحى أيضا بالإيه؟ بالحسنات. كبار الذنوب تمحى أيضا بالحسنات، كحال هذه المرأة البغي من بني إسرائيل. وبغي كما قلت لكم من قبل منذ أمد بعيد، منذ أمد بعيد في مرتين، مرة منذ سنتين في دروس الإيمان الأوسط، ومرة أخرى منذ 5 سنوات تقريبا في دروس إرضاء رب الأنام عندما كنت أشرح الفقه. فبغي على وزن فعيل، بغي على وزن فعيل، وهذا الوزن قد يحمل على معنى المبالغة وقد يحمل على معنى الصفة المشبهة. نخليه في معنى المبالغة. يبقى واحدة بتمارس الدعارة، ده يعني كما أنت تحب المأكل والمشرب هي أيضا تحب الزنا، عرض مستمر، عرض مستمر. تصور هذا الأمر، إيه اللي حصل؟ هذه المرأة البغي اللي عرض مستمر في الزنا على طول دهيت، وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش، فقالت لقد بلغ العطش من هذا الكلب مبلغا، فنزلت إلى بئر فجعلت في موقعها اللي هو الخف بتاعها أو الجزمة بتاعتها ماء، فسقت الكلب. سبحان الله، سقت الكلب، سقت الكلب، فنظر الله إليها وغفر لها ذنبها. يبقى سقي الكلب سبحان الله كان سبب في ماذا؟ في غفران الذنوب. يبقى ليس المقصود إن الحسنات يذهبن السيئات اللي هي الايه، يذهبن الصغائر، لا، ولكن يذهبن السيئات الصغائر أو الكبائر، وهذا فضل الله عز وجل. والمشكلة يا إخواني الأحبة إن احنا بنتعامل مع الله كما يتعامل بعضنا مع البعض، يعني بنستكثر ربنا قوي إنه إزاي يغفر الذنب الكبير بحاجة صغيرة زي دي. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. حاجة كبيرة دي تغفر بحاجة صغيرة؟ ما تنفعش المسألة دي. فمن الخطأ أننا لا نعظم قدر ربنا سبحانه ونعامل ربنا كما يعامل بعضنا البعض. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في الجنة يتقلب فيها، بيتقلب في الجنة بقى، بيتقلب بقى في خيام الجنة ويعني أنهار الجنة وقصور الجنة، يا ترى يدعى عمل إيه ده؟ ماذا صنع هذا الرجل؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق. يبقى شاف كده شجرة، كده فرع شجرة سادد الطريق، إيه اللي حصل؟ اشتال فرع الشجر عن الطريق، فكان ذلك سببا في دخول الجنة. فلا يذهبن الوهم بك مذهبا تقول به أن الله تعالى لا يغفر من الذنوب إلا ما كان من باب الصغائر، لا، هذا كلام لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا. لا أدري، إحنا دلوقتي لنا الحديثة، فنظر الله إليها وغفر ذنبها، هل استمرت أو تستمر؟ لم يذكر ذلك الحديث. يعني ما ينفعش مثلا رجل كافر جوزيف حنة مرقص مثلا ومشى بالعربية بتاعته، فوجد رجل مسلم مضروب فاشتاله وديه الطوارئ، يخش بالجنة؟ لا، ولكن اللي يحصل لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ميس مسلمة، فهذا أمر مقرر منتهي بأننا نتكلم عمن حقق أصل التوحيد أو من كان مشرفا أن معه أصل التوحيد. نرجع، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أو ظلموا أنفسهم، أتوا بالمعاصي صغيرة أو كبيرة، أتوا بالمعاصي صغيرة أو كبيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا فعلوا المعصية، نعم فعل المعصية، ولكن اللي حصل ثلاث أمور، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثلاث حاجات. انتبه في قوله تعالى ذكروا الله، لم يقل فذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فذكروا الله، ولم يقل وذكروا الله، ولكن اللي حصل قال إيه؟ ذكروا الله للدلالة على عدم الفاصل، للدلالة على إيه؟ على عدم الفاصل. يبقى أنت لو أذنبت أي ذنب، إن شاء الله لو كان الذنب كبيرا، أول ما تذنب الذنب إيه اللي يحصل؟ مباشرة في الوقت ترجع إلى الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل. ومعنى الاستغفار مش معناه تقول أستغفر الله، فمعناها توجه القلب إلى الله عز وجل ليستر ذنبك ويغسل قلبك من هذا الذنب. يبقى حاجتين، ليستر ذنبك فلا تفضح بهذا الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة، والأمر الثاني أن يغسل قلبك من هذا الذنب. والاستغفار منه المغفر، منه المغفر، والمغفر كالخوذة الحديد يلبسها المقاتل فتغطي رأسه فتحمي رأسه من الطعان والضربات، مش كده؟ يبقى بيقوم جايب كده لابس الخوذة ويلبس الحديد فلما يلبس الحديد يحمي راسه وصدره ما إلى ذلك فلا يصاب بأذى، فلا يصاب بأذى اللي هو إيه؟ كلمة المغفر. وكذلك الاستغفار فيه معنى التغطية وفيه معنى التطهير، في معنى التغطية وفي معنى التطهير، إن ربنا عز وجل يغطي ذلك الذنب فلا تفضح به لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فيمكن لإنسان أن تعرف أنه مذنب عندما ترى وجهه، شوف وشه كده، تبص في وشه كده، يمكن أن تعرف أنه مذنب. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يبقى إذن عندنا ذكر لله عز وجل من غير فاصل بين العبد وبين الذنب، إن هو عمل أي ذنب أول ما يعمله ينتهي من الذنب يعمل بقى يذكر ربه سبحانه وتعالى، وهذا أمر متعلق بالقلب قبل تعلقه باللسان، أمر متعلق بالقلب قبل تعلقه باللسان، لأنه عند فعل الذنب لسيما الكبير فإن إيمانه يضعف واستشعاره بمعية الله تعالى له تكون ضعيفة، لأن هذا الاستشعار لو كان قويا لقويت المراقبة، وقوة المراقبة دلالة على عظم الإيمان، ولذلك كانت المراقبة أعظم مراتب الإيمان، المراقبة أعظم مراتب الإيمان، ماشي، اللي هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك إيه تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب واحد دلوقتي مقام الإحسان اللي هو المقامات العليا في الإيمان مش موجود عنده، فعمل كبير، إيه اللي يحصل؟ هنا يضعف الإيمان في قلبه، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وإيه ومؤمن. ليس في ذلك خروج عن أصل الإيمان، ولكن هذا خروج عن ما هو زائد عن أصل الإيمان اللي هو الإيمان المحبوب الممدوح، الإيمان المحبوب الممدوح. إذا فعلت معصية أو أتيت ذنبا فعليك أن تبادر بالتوبة والذكر والاستغفار وفعل الطاعات والحسنات، فإذا فعلت ذلك غسل قلبك من هذا الذنب، فإن الذنب له في القلب حرارة، وإن الذنب حاله كحال النجس عندما يلامس الملابس. أرأيت لو أن وسخا أو دنسا أو نجسا أصاب ثوبك، هل أنت تتحرك بهذا الثوب أم تغسله وتزيل عنك هذا الأذى؟ بتعمل إيه؟ لو أنت ماشي كده وواحدة كده من البلكونة بتحدث كده الوسخة بتاعت ابنها، وأنت ماشي راح تواعي عليك الإيه؟ هتعمل إيه؟ هتروح الكلية بتاعتك كده وفي الصورة ديت؟ هتروح المسجد وأنت بهذه الصورة؟ أبدا، ستميط عنك الأذى. وأمر الله تعالى بذلك فقال: وثيابك فطهر، وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى في نعليه وصلى الصحابة خلفه في نعليهم، فلما كان في بعض الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو خبثا أو قذرا، فإذا أتى أحدكم الصلاة فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو خبثا أو قذرا فليجعلهما في الأرض، يحكهم في الأرض وليصلي فيهما. وكذلك إذا كان النعل إذا كان متسخا أميط عنه الأذى، والثوب إذا كان متسخا أميط عنه الأذى. أرأيت القلب إذا كان متسخا ألا يماط عنه الأذى؟ أرأيت لو كان القلب متسخا ألا يماط عنه الأذى؟ طيب ما هي وساخة القلب؟ من وساخة القلب وقذارة القلب فعل المعاصي، فعل المعاصي. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فعل المعصية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يفتتح الصلاة فيقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ودي آخر حاجة من الدعاء، آخر حاجة اللي هو الغسيل، آخر حاجة الغسيل، لأن الإنسان الأول بيباعد الحاجة الوحشة عني. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وينقي نفسه من هذه الخطايا. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وربما كان هناك متعلق من هذه الذنوب والمعاصي ما ينفعش معها إلا الإيه؟ إلا الغسيل، مش كده؟ ما ينفعش معها إلا الغسيل. طيب، ولماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ المقصود بذلك أن القلب عندما يذنب، قلب المؤمن، قلب المطيع، عندما يذنب فإن حرارة تتولد في قلبه، حرارة الذنب، حرارة الذنب تتولد في قلبه. ومعلوم أن الحرارة لا تطفو إلا بماذا؟ إلا بنقيضها، إلا بنقيضها. فكان الماء وكان الثلج وكان البرد وهو صغار الثلج، والمقصود بذلك التوبة. فكما أن الماء ينقى به الثوب، كذلك التوبة ينقى بها القلب، كذلك التوبة ينقى بها القلب. فقال ربي سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ما فيش وقت، هو فعل الذنب رجع على طول. فاستغفروا لذنوبهم، أي استغفروا الله عز وجل لهذه الذنوب، ولم يتوجهوا إلا إلى الله غفرانا لهذه الذنوب، لم يتوجهوا لا لمقبور ولا لغائب، لم يتوجهوا لزيد ولا لعمر. ليه؟ لأن الله تعالى قال: ومن يغفر الذنوب إلا مين؟ إلا الله. إذا لا يمكن أبدا لواحد يذهب لإنسان مهما بلغ قدره وعلت مكانته أن يظن أن هذا الشخص قادر على غفران ذنبه وقبول توبته، ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب وهم يعلمون. هذا هو الإصرار. فالذنب حتى لو كان حقيرا صغيرا لو أصر عليه فإنه يكون إيه؟ يكون كبيرا والعياذ بالله. تبقى هنا نكتة لطيفة، وبمناسبة كلمة نكتة ديت، يعني أذكر كنت صغير لما كنت أقرأ في بعض الكتب مثلا أشوف كذا فارس كذا وهنا نكتة، أقول أبدأ بالنكتة دي، أشوف النكتة دي، فأروح في النكتة دي أتلاقي حاجة إيه يعني حاجة يعني ما شاء الله مسألة علمية متينة، أقرأها عدة مرات لغاية لما أحاول أسوعبها. أنا أذكر هذا تماما وأنا صغير. هنا نكتة لطيفة. هذه الآية في سياق المتقين، والمتقي هو الذي اتقى ربه فلم يعصه، ماشي، فكانت الطاعة له وقاء، كانت الطاعة له وقاء. فكيف يكون متقي وطاعته له وقاء ولكنه يفعل الذنب؟ هذا رجل عبد لله متق، أي هو ولي لله عز وجل بطاعته وإيمانه وصلاحه، أيخليه ربه لكي يعصاه؟ هنا النكتة التي ينبغي أن نقف عليها ويكون بها الختام. سأضرب لكم مثلا بسيط خالص. يعني لو جبنا واحد البرنامج الغذائي بتاعه اليومي يصبح الصبح يأكل 10 بيضات وطبق عسل نحل وخمس رغيفة، في هناك ناس كده، ناس يقول لك بطل العالم، تلاقي مثلا تخن البتاع دي كده وما شاء الله من اللي بيشتروا الطعم والحديد ومنفخوها إلى ذلك، يأكل 10 بيضات في الطاقة وطبق عسل نحل و10 زبديات وخمس رغيفة، ولذلك الناس دولت بيأكلهم أكل قومي، يعني ما يأكلوش، يعني مش حد يقدر عليهم بعد رب العزة إلا ميزانية الدولة. طيب الناس بقى بعد فترة اللي بيحصل لهم، طبعا الفاكهة يجيبوا لهم مثلا 10 تفاحات، في الغداء يجيبوا لهم فرخة ونص، أو مثلا يجيبوا لهم 1.5 كيلو لحمة مثلا، لما يجي يشربوا حاجة ساعة مش يشربوا اللي هي الصغيرة دي ولا الصاروخ، صاروخ ايه؟ ياخدهم بقى اللي هي الايه؟ حماسة الطائرات الكبيرة دي. طيب لو استمر على هذه الوتيرة ايه اللي بيحصل؟ بيزهد هذا الطعام ولا يتذوق، ولا يتذوق. يعني هذا الرجل الذي اعتاد أكل التفاح واللحمة والبيض والجبنة الرومي، مش الجبنة المميشة دي، الجبنة الرومي دلوقتي يعني في طبقة اللحمة دلوقتي، اتعود المسائل دي، هل يستشعر بها؟ هل يستشعر بها؟ لا يستشعر بها، لا يستشعر بها. طيب لو ابن وأب، الابن كل ما يعوز حاجة أبوه يجيبها له، أبوه يجيبها له، يشوف كلب مربوط في الشارع أنا عاوز الكلب ده، أبوه يقوم ساحب له كلب وموديه الدار، يشوف قطة بتفط فوق سور أنا عاوز القطة المشمشية دي، أبوه يجري وراها زي اللهبل العبيط ويشتالها ويديها له، أنا عاوز البتاعة دي أبوه يجيبها له، عاوز دي أبوه يجيبها له. هل هو يستشعر معنى إحسان الأب؟ يستشعر هذا المعنى؟ لا يستشعر. طيب هذا الرجل اللي هو بياكل تفاح ولحم وما الى ذلك، لو اجينا في بعض المرات جبنا له طبق مشي بالدود وعيش شمسي من بتاع الصعيد، بالك اللي هو العيش القوي المتين اللي بيحتاج الى اضراس كالجبال، مش اضراس كده ضعيفه زي بتاعه الناس التعبانه ديت، لا ضرسين زي الايزة الطحنطين، يدشوا العيش ده، جبنا له دي ولا كل بقى دي بقى، ولابد يتاكل دي، وبالفعل جعل نفسه واكله، بعد ما بياكلها ايه اللي بيحصل؟ لو جبنا له بعدها لحمه وتفاح يستشعر ولا يستشعر؟ يستشعر، يستشعر. وكذلك من الاساليب التربويه في تربيه الابناء انك لا تجيب كل طلبات، مش كل ما يطلب حاجه خد 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 خد، زي الاب اللي هو عاقب ابنه، ابنه جاب 50% في الثانويه، قال له والله يا ابن الكأله لم عاقبك عقاب اليم، كان ناوي يجيب له عربيه مرسيدس راح جايب له فيها 28، ده العقاب الاليم بتاعه، ده العقاب الاليم. طبعا ده لو واحد ناس اللي هم ايام دول كان ابوه بقى سبحان الله. يبقى الانسان احيانا احيانا لا يتذوق الشيء ويستشعر بمقاماته الا اذا تذوق نقيضه، الا اذا تذوق ايه؟ نقيضه. فالله تعالى محب لهذا المتقي، مقرب له، مقرب له. فلما كان الله تعالى محبا له مقربا له خلاه في هذه المعصية لأمرين: الأمر الأول ليتذوق حلاوة الطاعة وليستشعر بردها ونسيمها، والأمر الثاني حتى يحدث توبة وعملا صالحا بعد الذنب فيرقى فيكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. فرب معصية كانت سببا في دخول الجنة، ورب طاعة كانت سببا في دخول النار. يبقى معصية تدخل أحد الجنة وطاعة تدخل أحد النار؟ نعم. كيف ذلك؟ رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، ذلا وانكسارا فأدخلته الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا فأدخلته النار. يعمل الطاعة يبقى يستشعر كده، يمشي في المنصورة كده إن ما فيش حد في المنصورة عبد الله إلا هو، إن هو ولي الله، هو ولي الله بقى، والناس كلها فسقة مبتدعة، الحمد لله ربنا عصمني وربنا وفقني كده وخلاني فوق الناس دي كلها، ده غرور، هذا غرور. نعم أنت تفرح بطاعتك ولكن لا تغتر بها، أنت تفرح بطاعتك لكن لا تغتر بطاعتك، بل بالعكس أنت تفرح بطاعتك وتخاف، وتخاف على نفسك، وتخاف على نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، من خاف أدلج. وقال أهل العلم بالقلب إن الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. صوت قربان يسوق الله تعالى عباده به إلى الخير، فلا تغتر بطاعة وفقك الله تعالى إليه وهداك الله تعالى إليه وأعانك الله تعالى عليها، ولكن كن حذرا، كن خائفا، كن وجلا. ولذلك قال الله تعالى في شأن كثير من المطيعين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في الحديث وفي إسناده كلام أن عائشة قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويطيع الله ويخاف ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يبقى بيطيعوا ربنا عز وجل بس قلوبهم إيه؟ قلوبهم وجلة. ومر محمد بن القاسم على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي، فوجدها تقرأ قوله سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، تقرأها وتبكي. قال: فوقفت حتى مللت القيامة ثم انطلقت، فقضيت حاجتي وأتيت إليها فوجدتها لا تزال قائمة إيه؟ تقرأ بها وتبكي. يبقى الإنسان يا أخوانا، الإنسان يا أخوانا لا يغتر بنفسه، ما قولش أنا بقى الحمد لله ربنا وفاني صلاة الفجر، بقى الناس بقى اللي نايمين دولت بقى يعني ربنا سخط عليهم، والناس دولت ربنا يعني وقعهم في شر أعمالهم بقى، ولم وأنا لا. لا يحاول أن يقارن بينه وبين غيره، لا يحاول أن يقارن بينه وبين غيره، وإن أراد أن يقارن فليقارن بمن هو أفضل حتى يحقق معنى المسابقة، حتى يحقق معنى المسارعة. لو صلى الفجر جاهل الفجر مثلا ما يقارنش بينه وبين الذي نام حتى الشمس، ولكن يقارن بينه وبين الذي قام الليلة لصلاة الفجر مثلا. لو حفظ النهاردة 5 آيات من القرآن ما يقارنش حاله بينه وبين الذي لم يحفظ شيئا من القرآن، ولكن يقارن حاله بالذي حفظ القرآن، وبذلك يحقق معنى المسارعة ومعنى المسابقة. يبقى هذا الرجل المتقي، هذا الرجل المتقي، هذا الرجل المطيع ربما يأتي بالذنب، ربما يأتي بالذنب صغير أو كبير، فيحدث توبة وإنابة واستغفارا، فيكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. ومن أمثلة ذلك آدم. آدم عليه السلام، هو آدم عليه السلام أليس بمتقي؟ آدم عليه السلام متقي مش متقي؟ أجيبوني. متقي، كمن سادات الأتقياء، لأن آدم عليه السلام كان نبيا، كان نبيا يوحى إليه ويؤمر وينهى، كان نبيا يوحى إليه ويؤمر وينهى، وهذا قول أهل التحقيق. إذا كان متقي، إيه اللي حصل من هذا الرجل المتقي؟ إيه اللي حصل؟ وقع في الذنب ولا ما وقعش؟ وقع في الذنب، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. سبحان الله، هذا مثال تطبيق، هذا مثال تطبيق. طيب آدم لما وقع في الذنب إيه اللي حصل؟ قال: يا سيدي ربنا، وربنا بقى غفور، من طول حياتي ما أطع نفسي في الطاعة، هوت كم 100 سنة بقى طاع ربنا يعني جت على الذنب ده، أي حاجة نتنا في بحر كبير من بحر الحسنات، يقول الكلام أبدا. إيه اللي حصل؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن توبة آدم عليه السلام، إذن فلما فعل المعصية تاب ورجع وذكر واستغفر فقبل الله تعالى منه توبته. فهذا مثال تطبيقي قوي على هذه الآية في قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، ذات الفاحشة في سياقات أخرى بمعنى الزنا، تأتي الفاحشة في سياقات أخرى بمعنى الزنا، كقول الله عز وجل كذلك في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والفحشاء. فالفحشاء هنا تحمل معنى ليه؟ على معنى الزنا. نسأل الله تعالى أن يقينا الفحشاء ظاهرة وباطنة، وأن يطهر قلوبنا من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأن يهدينا سبحانه وتعالى إلى طاعته وإلى الاستقامة على طريقه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.